吃不非常的很香，这还有点心。بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعذرة، كان أمر أخرني ووصلت إلى هنا ووجدت كثيرا من المؤمنين منصرفين، فحسبت أن وكنت راجعا حتى نودي علي فرجعت. أعتذر، جزاكم الله خيرا. نتحدث في دقائق معدودة عن معنيين، عن الخوف والخشية. وبعض الأمثلة، ولا أطيل عليكم. يقول المفسرون: الخوف توقع مكروه معلوم أو مظنون، هكذا فسروا الخوف، أنك كتوقع شي حاجة مكروهة عندك، يعني كتكرهها ما كتبغيهاش. توقع مكروه، توقع ماشي حاصل، كتنتظر شي حاجة غادي توقع لك ما مزياناش. توقع مكروه معلوم، يعني كأنه عندك فيه اليقين، أو مظنون عندك فيه الظن الراجح، هذا الخوف. والخشية هي الخوف زائد شوية. الخشية خوف تشوبه خشية مما يعلم خشيته، خشية فيها زائد العلم، زائد العلم. فلان خائف، ينتظر، يتربص، يترقب شيئا قبيحا مكروها بسبب أمارات أو علامات أو أخبار أو أحكام أو مشاهد أو إلى آخره. الخشية حصول الخوف في النفس بسبب العلم، بسبب العلم مما يخشاه، مما يخشاه أو يخشى منه. الخوف إذن يكون بعلم وبدون علم. أخاف كذا وأخاف كذا، سواء كنت أعلم ذلك الشيء المخوف أو لا أعلمه، فقط الأمارات والعلامات. وأما الخشية لا تحصل إلا بشيء أعلم. ولذلك جاء في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله اسم الجلالة في مفعول به، والفاعل هو العلماء. ما نقرأها شيء مقلوبة، نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. رأى الله ما تخف من العلماء ولا ماشي من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا قال له إن الله بريء من المشركين ورسوله. قالوا أنا بريء مما بريء الله منه ورسوله، مما بريء الله منه. فبلغ الخبر قرية أخ العرب، كيف تتبرأ من رسول الله؟ قال أنا سمعت هذا يقرأ، وعروبي ما كانش قاري ما قاريش. قال أنا سمعت هذا يقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى آخره، أن الله بريء من المشركين ورسوله معطوف، ورسوله معطوف على المشركين. قالوا ما هكذا يا أخ العرب، الله بريء من المشركين ورسوله هو أيضا بريء. قالوا وأنا أيضا بريء مما بريء الله منه ورسوله. يعني القراءة إذا كان فيها الغلط كتجر معها الغلط. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتكررت آيات الخشية. إنما تنذر في سورة ياسين، إنما تنذر، تنذر الإنذار، الإنذار كان الإنذار المبكر كيف ما كان نقول إحنا في زماننا. إنما تنذر من اتبع الذكر، والذكر هنا هو القرآن الوحي. إنما تنذر أي إنما يستمع إليك يا محمد، إنما يستجيب لك، إنما يتبعك، إنما يؤمن بك الذي يتبع الذكر. إنما تنذر من، مفعول به، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. لاحظوا أن مرتبة الخشية جاءت بعد اتباع الذكر، بمعنى أن درجة الخشية لا يحصل عليها المسلم إلا بشيء من العلم. إذا لم يكن هناك علم هو الخوف، كما احنا الآن فينا الخوف ما فيناش الخشية. كان من حين لحين كان ننتظر الزلزال، ننتظر الفيضان، ننتظر الجوع، ننتظر الحروب، ننتظر الظلم، ننتظر الاعتداء، ننتظر أشياء. أما الخشية ينتجها العلم، والعلم بمن؟ خشية الرحمن، خشية الرحمن، خشية الله عز وجل. الرحمن بالغيب، والذي يخشى الله بالغيب هو الذي يعرف، لا أقول يعلم، هو الذي يعرف عن الله عز وجل الشيء الكثير. ماذا يعرف عن الله عز وجل؟ يعرف عن الله عز وجل قوته وجبروته وبطشه وإحاطة علمه. يعرف عن الله عز وجل أنه لا يضل ولا ينسى. يعرف عن الله عز وجل أنه لا يزل ولا يزل، لا يظلم. يعرف عن الله عز وجل أنه محيط بكل شيء. يعرف عن الله عز وجل أنه لا يفوته شيء. يعرف عن الله عز وجل أنه غني عن المخلوقات كلها. ماشي معناه مخاف غير من الملائكة. الله قادر على أن ينفذ أمره بدون ملائكة. يعرف عن الله عز وجل أنه يحاسب على الذرة. يعرف عن الله عز وجل أنه لا يعزب عنه شيء. هكذا من وجوه المعرفة بمن؟ بالله، وأنه عز وجل لا يغيب، وأنه عز وجل لا يعجز، وأنه عز وجل لا يضعف، وأنه عز وجل لا ينسى. فإذا كنا هذه المعاني إذا توسعنا فيها وغيرها، فإنك إذا ذكرت الآن الذين يريقون دماء الأبرار في كل مكان، سواء فرداء أو جماعات أو أمما، الذين يغتصبون أموال المظلومين، الذين يحكمون بالجور. أسيرا كلهم عرف ما عندنا ناس نعطيه أمثلة، حينما تكثر الأمثلة تصبح هي أدلة بنفسها. الذين يقبضون يأخذون الرشاوة، مش رشوة ديال القلب السكر ولا رشوة الملاير، رشوة كبيرة صحيحة. الذين يبيعون الأوطان، الذين يبيعون الناس، الذين يمنعون لواء الله عز وجل، يمنعون سنة رسول الله، الذين يمنعون كتاب الله، الذين يمنعون شرع الله، الذين يفسدون طبائع الناس، الذين يحيدون بالناس عن منهج الله إلى منهجهم أو إلى منهج الشياطين أو إلى منهج أساتذتهم، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الفجرة، تعتقدون أنهم يذكرون الله عز وجل؟ يعرفون الله عز وجل؟ ما يعرفونه أبدا ولا يعرفون عنه شيئا، وربما لا يريدون أن يعرفوا الله عز وجل، لا يريدون أن يتعرفوا على الله، لا على قوته ولا على بطشه ولا على ما أعد لهم من النار والجحيم والسعير والسقر، ولا ما أعد للمسلمين من عدن والنعيم والفردوس وما إلى ذلك. لا يعرفون، إنهم يعرفون شيئا واحدا، أن تكثر سلطتهم، تشتد سلطتهم، وأن تقوى أموالهم، وأن تسمع كلمتهم، هذا الذي يعرفون، وأن يبقوا على كراسيهم لا يزحزحون منها، كأنهم يملكون مفاتيح الدين والدنيا، مفاتيح الآخرة والدنيا. هؤلاء لا يعرفون الله. والله لو عرفوا الله عز وجل لاستحيوا أولا، إن كانوا في مقام الحياء، إن كانوا من أهل الحياء، وإن لم يكونوا من أهل الحياء، لو عرفوا الله عز وجل لحدثت فيهم الخشية، خشية أن يقطع عليهم نعمة، الخشية أن يسلط عليهم نقمة، وهو فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، يقول للشيء كن فيكون. إذن هم لا يعلمون قدرة الله، لا يعرفون عن الله عز وجل أنه يقول للشيء كن فيكون، وإنما يعرفون أن بوش وأمثاله يقول لهم هم كونوا فيكونوا. يخشون البشر، يخشون القوة، من هو أقوى منهم أو من هو أشد بطشا وأكثر جبروتا، هذا الذي يخشونه، ولذلك يحافظون على إرضاء من هو أقوى منهم. هذه ليست خشية، هذا خوف. أما الخشية تهديك إلى الله عز وجل، تذكرك بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وفي سورة قاف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام الجنة، خشي الرحمن بالغيب. ومن الذي يخشى الرحمن بالغيب؟ هل أنت ترى الرحمن؟ لا ترى، ولكن ترى آثاره. لماذا تخشاه؟ لأنك عرفت عنه أنه هو المنعم بكل نعمة، فتخشى أن يزيل نعمه عنك، لأنك علمت أن جميع النقم قادرون عليها، ليس هناك نقمة إذا أرادها الله عز وجل لا يحبسها حارس، لا يحبسها حارس على الإطلاق، لا مالك ولا مارد ولا عفريت ولا أي غيره. تخشى الله عز وجل من أن يحرمك نعمه أو أن يسلط عليك نقمه ولا طاقة لك. إن منعك الله عز وجل نعمه أن لك، من غيره يأتيك بمثل نعم الله عز وجل؟ أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إن حبس الله هذه الرياح من يرسلها؟ إن حبس الله الغيث من يبسط السحاب؟ وهكذا. أما نقمه، من الذي يتحكم في الزلازل؟ من الذي يتحكم في البحار؟ من الذي يتحكم في الإعصارات؟ من الذي يتحكم في غيره؟ الله عز وجل. لكن نحن لا نريد أن تكون خشيتنا فقط طمعا أو خوفا، إما خوفا على ما نحن ما نعيش فيه، ما نتقلب فيه من نعم، أو أن يسلط علينا. هذا الذي نخشاه، هل هو جبار ظالم أم هو عدل رحيم كريم؟ الدرجة أو المرتبة التي تليق بنا هو الحياء، الحياء. أما الخشية فإنك تخشاه لأنه أهل للخشية، بمعنى أنك إذا خشيت غيره فخشيتك بغير محلها، لأنك تخشى شيئا لا يستطيع أن يضرك ولا أن ينفعك. الذي يقدر على النفع والضر هو الذي يستحق الخشية. عمر بن الخطاب كان في مجلس رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فجاء وفد من بعض القبائل، هذا مثال للخشية، فنظر في الوفد فتوسم في شخص وقال قل شيئا. وكان عمر يحب رضي الله عنه، كان يحب ويتمنى ويرجو أن تأتيه الوفود من مختلف القبائل وتتحدث، ربما يشكون من ولاتهم، ربما يعربون عن بعض حاجاتهم وآفاتهم وأضرارهم، وهو لا يستطيع أن يستطلع أو تكون عنده الأخبار الدقيقة عن كل ما يجري في رعيته. ولذلك كان يحب أن تأتي الوفود وتخبره أو تشكو أو تطلب. فتوسم في أحدهم وقال تكلم أنت. قل. قال يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل ابتلاك بهذه الولاية، ابتلاك هذه الولاية ابتلاء، فاتق الله يا أمير المؤمنين، إنها لو ضلت شاة على نهر الفرات فإن الله سيحاسبك عنها. هذا وافد واسمه الربيع بن زياد الحارثي، وافد مع وفد يقول لعمر بن الخطاب لو ضلت شاة، ضلت معنى ضلت تاهت تلفت ما عرفتش الطريق، الطريق ما كانش واضحة، اللي مسؤول عن الطريق ديال الشاة هو عمر، لو ضلت شاة في نهر الفرات لسألك الله لحاسبك الله عليها. فأجهش عمر بالبكاء. ما الذي أبكى عمر؟ عمر لا يغيب عنه القرآن الكريم، ولا شك أنه مر أمام عينيه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعدنا المرسل وعنا المرسل إليه، والرسول المرسل هو الله عز وجل، والرسول هو الذي أوحي إليه، والمرسل إليهم أنا وأنت. فلنسألن بالتوكيد اللام والنون الذين أرسل إليهم نحن، ولنسألن المرسلين للأنبياء، هم يسألون هل بلغوا ونحن نسأل هل ماشي هل سمعنا هل طبقنا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا من علم الله عز وجل أن تذكر أن الله معك وهو معكم أينما كنتم. من خشيته عز وجل
حينما تأخذ القلم لتوقع توقيع زور تقول الذي أوقع، إما أوقع على دم يقتل أو على مال يهدر أو على حقوق تتلف زورا، إما محاباتان أو من أجل، أو بأوامر من فوق، فإنك تمتنع. إذا ذكرت الله تمتنع، وهذا يوافقه قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. أليس حدوث الرغبة في أخذ الرشوة نزغ من نزغات الشيطان؟ أليس الرغبة في الزنا نزغ من نزغات الشيطان؟ أليس ميل النفس أو حدوث الاختلاج فيها في الصدر من السطو والجبروت على فلان أو على عائلة فلان أو على قبيلة فلان أو على دولة فلان؟ أليس هذا ظلم ونزغ من نزغات الشيطان؟ اذكر الله حينما ينزغ في صدرك نزغ من هذا النوع، إذا ذكرت الله ذهب ما تجد في صدرك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والله حتى الطالب، طالب من يكون كيدوز الامتحان، إذا حدثته نفسه أنه يغش ينقل، هذا نزغ من نزغات الشيطان. إذا ذكر الله قل ما نقرش، إذا كنت مكتوب عند الله أنني ماشي نجح راني نجح، أنا عملت جهدي وربي غادي ينجحني، أما نجح بالغش ما نغش. قيس هذا على كل ما هو من قبيل نزغات الشيطان، كل نزغ صغير أو كبير، يظلم فيه فرد أو تظلم فيه أمة، يهدر فيه يهتك فيه عرض أو تهتك فيه أعراض، لو ذكر هؤلاء الذين ما أقول تعمى لا أعينهم ولكن بصائرهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولا فإنها لا تعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، القلوب التي في الصدور، لأن ذكر الله فيه إذا عمي القلب عميت الجوارح الأخرى، لكنك إذا ذكرت الله فإن الله عز وجل ينير فكرك وينير روحك وينير قلبك ويجعلك تبغض المعصية كبيرة أو صغيرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الترمذي في سننه وفي جامعه الصحيح، الناس يقولوا سنن الترمذي هو عنده جامع الصحيح، والإمام أحمد في مسنده وابن حبان. يقول عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. الله يجزيكم بخير. قبل ما نبدأ في الحديث، غير هذا الكلام اللي كيقولوا سيدنا عبد الله بن عمر، هو براسه خصنا نوقفوا معه شويه، واش كل الاحاديث اللي موجوده في البخاري وفي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبزار والبيهقي والموطأ والى اخره، واش كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم كيكررها 7 مرات 10 مرات 12 مرات؟ يعني إذن هذا حديث فيه شيء حاجة، فيه شيء سر، شيء مصلحة، شيء منفعة كيكررها النبي باش نتفطنوا لها وناخدوها، ولا فيه شيء خطر كيكرروا باش ننتبهوا ونقولوا هذا مسألة خطيرة. يا سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك ماشي مرة ماشي جوج ماشي سبعة ولكن أكثر من ذلك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان أحد بني إسرائيل، كفل من بني إسرائيل، كفل من بني إسرائيل، الكفل عنده بزاف ديال المعاني. الذي يتأخر في الحروب رغبة في الهروب، ما فيه ما يزيد القدب. وعنده معنى واحد أخرى، الكفل هو الذي لا يتماسك في الركوب على الفرس، وهي بحالها اللي ما يعرفش يثبت على الخيل راه ما غادي يكون شيء. واحد أخرى هو الذي يكون كفيلا، أي مسؤولا، كفيلا بالأيتام أو كفيلا بالفقراء أو كفيلا بكذا وكذا وكذا، ولكن هذا يبدو أنه من النوع الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان كفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عامله. معنى لا يتورع كيدير واحد المعصية ويعودها ويعودها ويعودها، من ذنب غشي، من ذنوب، من ذنب عامله، كيكرر وما بغاش يحشم، ما بغاش يخشى الله عز وجل. فتعلق قلبه بامرأة، تعلق قلبه بامرأة، الكلام واضح، مش هي زوجته، هي امرأة أجنبية. تعلق قلبه بامرأة، يعني هذا تعلق مشروع ولا تعلق؟ هذا تعلق حرام. بامرأة شديدة الحاجة، هذا الحديث هذا كيشبهنا هذاك الحديث ديال أصحاب الكهف، أصحاب الغار، عفوا أصحاب الغار، راه شبيه به. شديدة الحاجة فأعطاها 60 دينارا، 60 دينار على أن إلى آخره، على أن يطأها. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته، يعني فلما افترشها كما يقول الفقهاء، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت في المرأة وبكت، ترعدت فرجفت وبكت. فقال لها: أأكرهت على ذلك؟ يعني واش ماشي بخطرك؟ واش كرهتك؟ قالت: أرعدت وبكيت لأن هذا العمل لم يسبق لي أن فعلته قط، وإنما خضعت لشدة الحاجة. يعني إذن هذه الشهادة أنها ما عمرها ما زنت، وأن الحاجة هي التي أجبرتها وقهرتها على هذا. إذن أين كان الرجل؟ كان مفترشا، لم يبق له إلى الإيلاج كما يقول العلماء. قال فوقف وقال: تفعلين هذا وأنت ما فعلته؟ يعني وقع لك هذا الخوف وهذا الرعدة وهذا الخشية، خشية، وانت ما زال ما وقعش الزنا. أنا أولى بهذا منك، هي لك. شكون هي لك؟ 60 دينار. من كنقول الدينار راه ديال الذهب، 60 دينار ذهبية. قال: هي لك، وأقسم وأحلف أني لا أعصي الله أبدا. يقول الحديث: فتوفي تلك الليلة، فأصبح مكتوبا على باب بيته: لقد غفر الله للكفل، مكتوبا على بيته لقد غفر. هو كان معروف عندهم أنه كانوا يقولوا صافي، هذا صافي من أصحاب جهنم، ولكن بهذه التوبة وبهذه الخشية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فهذه ذكرت نفسها وذكرته، ويذكرنا هذا الحديث بحديث الصيام: فإن سبك أحد أو شتمك فقل إني صائم. هذا حديث. وهناك أيضا قصة يقول ذاكرها إنها حقيقة عمن قبلنا، وهي شبيهة بهذه، تذكرنا بالخشية. أيضا رجل في من كان قبلنا تعلق قلبه بامرأة أيضا. فلما ارتحلت إلى جهة ما تبعها، حتى إذا خلا بها أفضى إليها بسره. ما هو السر؟ أفضى إليها بأنه عاشق لها وأنه يريد كذا وكذا وكذا وكذا. فقالت له: اذهب فانظر هل نام الناس. فأحس في نفسه أنها قبلت طلبه وأنها تريد أن تستأمن من الأعيون، لأنه كان قافلة في سفر. فقال: اذهب وتثبت من أن الناس ناموا. فذهب مسرورا وهو يمني نفسه أنه سيقضي حاجته بعد رجوعه. فعاد وقال إليها: نام الناس جميعا. فقالت له: وهل نام الله عز وجل؟ وهل نام الله عز وجل؟ فقال لها: يا هذه، إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال: إياه يجب أن نخشى. إياه، هذا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ماشي هذا اللي يمشي تشوفه مش نعسو ولا ما نعسوش، درام كان. هذا الذي لا ينام، هذا الذي لا تأخذه سنة، هذا هو الأجدار والأولى والحري بأن نخشاه. قال: إني تائب إلى الله، إني تائب إلى الله. هذه أيها الأحبة، هذه أمثلة من خشية الله. ولذلك أعود وأقول: كل ما تعلمون وكل ما ترون من هذه الاعتداءات والإجرامات التي تحدث في مجتمعنا، إنما تحدث من ناس لا يذكرون الله، لا يعرفون الله، لا يرجون رحمته ولا يخافون عذابه. ولذلك لا بد لنا ونحن في هذا المجلس الكريم، لا بد أن نطلب شيئا من معرفة الله عز وجل. خصنا نعرف الله. ربما البعض يقول: واش حنا ما كنعرفوش الله؟ واش اللي كيوقع في المعصية؟ كل من وقع في المعصية لا يعرف الله. طيب، كاين الغفلة، كاين الغلبة، ولكن أن يستمر العبد في سلسلة متلاحقة من السيئات، هذا دليل على أنه لا يذكر الله عز وجل. طبعا نحن لسنا معصومين، ولكنك إذا أذنبت وذكرت الله استحييت وخشيت واستغفرت وندمت. أما الذين تحدثنا عنهم، والحمد لله هذا المجلس ليسوا موجودين فيه، الذين تحدثنا عنهم من أصحاب المظالم الكبرى لا يذكرون الله ولا يحبون أن يسمعوا هذا الحديث، تخويف من النار أو ترغب بالجنة، فيقول لك: الجنة عندي في الدنيا والنار لا أسمع بها. هذا حديث خرافة. فإننا في هذا المجلس الكريم نطلب من الله عز وجل أمرين: لا نتجرأ على الله، على حدود الله عز وجل، فنقول: يا ربي دمرهم. نقول: يا رب، من علمت من هؤلاء الطغاة الجبابرة الظلمة في جميع المستويات، من علمت منهم في علمك الغيب أنه يتوب، فعجل له بالتوبة وعجل له بالهداية وكفينا شره. ومن علمت أنه مختوم مطبوعا على قلبه وأنه انتهى أمره وأنه حكم ونفذ الأمر فيه بالنار، فنسأل الله عز وجل أن يتوله بعزته، لا يعجزه شيء، وأن يكفينا شره كيفما كان، وهو على ما يشاء قدير. هذه كلمة إخواني عن الخوف والخشية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الخشية التي يرضاها، وأن ينفعنا بالخشية في الموطن المناسب.
را مشكلة حتى يفوت الوقت وعد تقول أنا بغيت نخشى الله عز وجل،
مشكلة كبيرة بزاف.
حينما يقدم العبد أو تعرض عليه معصية، تعرض عليه معصية
يعني شكون فينا اللي كيعرف أنها كبيرة ولا صغيرة؟ العلماء هم اللي كيعرفوا، كيقول لك هذه كبيرة أو صغيرة. أما إحنا يمكن تكون قد بيبلان ويجيب لنا الله قد الفتيتة، ممكن. ولذلك لا تستصغر نظرا لأننا لا نعلم، لو كنا نعلم تقول هذه سيئة صغيرة. ثم الجرأة تقول إذا وقعت في الصغيرة غلبة وجهلا، أما أن تأتي الصغيرة قصدا عمدا فالعلماء يسموها كبيرة، لأنك تعمدت وقصدت فهي كبيرة إلا أن تتوب منها. أقول الأحباء لاحظوا معي أمرين أو مرتبتين، مرحلتين، غير نقول هذه المرحلتين ونختم إن شاء الله. كاين الناس يزين لهم الشيطان معصية من المعاصي، أش كيقول؟ وبما أن الله عز وجل غفور رحيم كريم، أرى ندير هذه وانتو. إذن هو يعلم أن الله غفور رحيم، وفين شديد العقاب؟ هذه يغفل عليها. علاش؟ لأن الشيطان زين له فيقبل على المعصية يقترفها. حينما اقترف المعصية، نتكلموا بالدارجة، قبل ما يوقع في المعصية كان نقي، كان بروب، اسمحوا لي على هذا، كان نقي لامع. لو ما وقع في المعصية باقي نقي، توسخ كوث، باش غادي يزول الوسخ شو يستغفر. هذه مرحلة. لما يجي يستغفر هو قال ندير هذه المعصية، ثم وبما أن الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة كتخبرنا أن الله كيغفر، أنا غادي نبكي عليه ونزوق ونصدق ونحج وندير العمرة وندير كذا كذا باش يغفر لي مزيان. واش عندك ضمانة أنك من بعد ما تدير المعصية أنك غادي تبقى حي حتى تتوب؟ أجبني عن هذا السؤال. وشكون اللي قال لك أنك ما تموتش في المعصية أثناء المعصية؟ هذه وحدة. ثانيا أنك تنسى ما تتوبش. ثالثا أنك تستحلي، جاتك ذيك المعصية حلوة وزوينة تقول أرا نزيد وحدة أخرى وديك الساعة نتوب، عاوتاني مني تزيد الثانية تقول أرا نزيد وحدة أخرى ونتوب، التوبة باب التوبة مفتوح مازال ما تغلق. شفتي هذه المزاليق كاينة ولا ما كايناش؟ عاد نقول لك واش يوفقك الله للتوبة ولا لا؟ ثم التوبة عندها شروط، واش انت تجرأت وزيت وكذا، عندك ضمانة ان الله تعالى قبل لك التوبة؟ ما كاينش ضمانة. طيب المرحلة الثانية التي هي احسن واشرف واكرم، عرضت عليك معصية كبيرة وزوينة والى اخره، ايه معصية ضخمة، شي واحد تعرض عليه الشك فيه 600 مليون باش يحكم، واحد القاضي قالوا له نعطيوك 100 مليون، قال له ما تكفيش، 200 مليون ما كافياش، وصلوا ما حتى 600 مليون، قال لهم الله وتعطي ولدك العمارات كاملين، دخلوني لجهنم 600 مليون والله أنا نحكم إلا بما علمني الله عز وجل. واحد القاضي آخر غفر الله له قالوا له 100 ألف فرنك، قال لهم ادخل جهنم 100 ألف فرنك،
حتى 5 مليون أنا جهنم فيها فيها.
المرحلة الثانية التي هي أكرم وأشرف وأنقى،
عرضت عليك معصية ولو كانت ما كانت.
ويوسف هو المثل عليه السلام،
شيء عرضت عليه هئت لك وهئت لك وهيئت لك، والمال والمنصير والجاه والتهديد، لأن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكونا من صاغرا. قال ربي السجن أحب إلي.
سيدنا يوسف بغى يتوسخ وعلي صبا ما بغاش يتوسخ من الأول، بغى يبقى نقي. شوف الله عز وجل والملأ الأعلى كيفاش يشوفوا في هذاك المسلم اللي تعرضت عليه المعصية وما بغاش يوقع فيها، حافظ على نظافته وعلى نقائه وعلى طهرته خشية من الله وحياء من الله ورغبة فيما عند الله. هذا هو على اليقين أو ليس على اليقين؟ هذا على اليقين. أما الآخر ليس على اليقين وإنما على الظن وعلى الشك. وأخي اختر، الله يخليك، اختر فين تكون، وفي مرحلة في مرتبة في درجة اليقين أو تكون في درجة الشك والظن. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأحب الشباب إلى الله عز وجل الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، وهو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنت حافظت على نقائك حياء وخشية ورغبة فيما عند الله وذكرا لله عز وجل، فهذه مرتبة أحب إلى الله. يقول الله عز وجل انظروا عبدي ذكرني، ذكرني قبل أن، وخشيني ورغب فيما عندي، أشهدكم أني أحبه، أحبه لأنه ذكر الله فوقره. والآخر إن صدق في التوبة وإن وفقه الله إليها وإن ذكرها وإن تاب توبة نصوحا يقول أشهدكم ملائكتي أني غفرت لعبدي. ماذا تفضل؟ أن يقول الله للملأ اشهدوا أني أحب عبدي، أو أني غفرت له؟ واختر لنفسك، اختر لنفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.